معنى الحياة إلى معنى التحية الطيبة بوجهها. أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين، لقاء جديد رح يبلش هلا ويستمر معكم لغاية الساعة 5 إلى 4. ومثل عادي مشوارنا رح ينقسم لقسمين. نقول أهلا وسهلا بالخبير النفسي لدى المحاكم روجي بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
رح يخلص شهر آب، رح نصار بأيلول، رح تخلص الصيفية.
مضبوط، وبلشنا نخلص
بس عن جد كتير سريعة القصة، عم بتكون شوف إلا الأيام عم تتراكم ورا بعض ورا بعض ورا بعض.
ما هي سنة ورا التانية، سنة ورا الباب نقول
افتح له. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
لليوم مع حضرتك رح نضوي عن موضوع كتير مهم، هو التجسس. كيف الواحد بيقدر يصير
جاسوسية بالتحديد؟
جاسوسية، طيب إذا بدك الجاسوسية بعالم النفس، كيف الرؤية النفسية بتكون للجاسوس، بأي طريقة بنقدر نتعرف على الجاسوس؟ بيقول في نوعين كمان. على كل حال نبلش مع مفهوم أو تعريف الجاسوسية بعلم النفس.
أول شيء هو هذا الأسلوب يقوم على التمويه والخداع لمعرفة أسرار الخصم. يعني الخصم عنده أسرار، بالجاسوس لازم يقوم بكل العمليات الممكنة، خاصة تمويه، خداع، البدك، حب، جنس، شو ما بدك، بقوم بكل العمليات تيعرف أسرار الخصم الموجودة.
وحالياً بس هو ما في هيدا، ما في له مثلا عمل معين الا اذا حدا طلب منه، ما هيك؟
بس يعني في هلا، بس في هلا مدارس صارت بتعطيك نوع اذا بدك من معرفه الطرق اكثر، يعني مدارس معينه، معاهد معينه. بس اكيد بيرجع امر الجاسوسيه للدوله، لانه في متطلبات ماليه هائله بهذا الموضوع. وحاليا انتبه، مش بس بجاسوسية بموضوع السياسة ولا بموضوع العسكر، حاليا أكتر شيء عم تكون الجاسوسية في موضوع الصناعي. يعني لأنه بتعرفي هلأ الاقتصاد هو المفتاح الحركي تبع كل شيء، وفي بلدان كتير كبيرة وكتير عظيمة عم تعمل التجسس الصناعي، بتسرق الأفكار، بتفكفكها عندها وبترجع بتطور أو بتقلد إشي كتير صارت ببلد آخر.
يعني خطرة على المصلحة مش خطرة على الشخص بتكون.
إيه بركة، يعني بمحل إنه هذا التجسس الصناعي اللي عم بصير ممكن كتير ينقل الفكرة من محل لمحل تاني قبل أو بعد ما تتطبق. يعني ممكن.
طب كيف تنكشف مثلاً هيدي الجاسوسية؟
إيه بتنكشف دغري، خاصة بالصناعة، لأنه تقدر تعرف التقليد الوضع اللي أنت عم تعمل فيه. مثلا إذا اخترعت أنت سيارة كتير متقدمة عندها شو اسمه حيثيات وعندها إشياء كتير جديدة، من بعد 6 أشهر طلعت ببلد تاني، أنت رح تعرف بذات الوقت أنه هذه نقلت من هذا البلد إلى البلد الآخر، لأنه الموضوع موجود قدامي، حيثيته موجودة قدامي.
طيب شو بيصير؟ شو تكون ردة الفعل؟
عادة هلأ الدول صارت المحاكم كذلك الأمر صارت عم تحكم بالتجسس الصناعي بذات الوقت.
وفي يعني كمان من موظفين من شركتهم.
ما هو التجسس بده يكون حدا من الخصم موجود عندك، يعني هذه هي تكون. ايه أكيد. هلا شوي التجسس الصناعي اكثر تطورا من البقيه، لانه ممكن تشتري آله من السوق، تسرق سياره من السوق، تسرق اللي بدك اياه، مش بس آلات متعدده وتقلديها انت كذلك الامر. مشان هيك ملاحظه انت انه على طول هلا بسموا الملكيه الفكريه، هيك والدول كلها عم تحافظ على الملكية الفكرية تما يصير في سرقة أو تجسس بهذا الموضوع. هذا للموضوع الصناعي.
في شيء مثل صار فيه هيك تجسس صناعي أو جاسوسية صناعية؟
إيه في كتير في هلا الطيران عم بتجسسوا، يعني بيسرقوا الموضوع وبفبركوا طيارة، بفبركوا سيارة، بفبركوا هيك الميكروفونات حتى إذا بدك اللي موجودين قدامنا ممكن يكون، وممكن يطوروها أكتر كمان بهذا الموضوع، وموجودة تقريبا بكل البلدان. بس هلا في بلدان معروفة ومكشوفة أكتر، في بلدان بتضل أقل كشف لها.
يعني على الصعيد كمان حاجة التصميم ممكن يصير هيدي القصة.
مضبوط.
ممكن مصمم أزياء، مصمم أحذية.
برافو عليك، كل شيء. ما بتشوفي ببعض الأيام، بتشوفي أنتو كنساء لما بتشوفوا القطعة ممكن تشوفوها أنه تقريبا مأخوذة من فكرة سابقة.
هذا كمان يعتبر
إذا منه، إذا كانت مسجل الفكرة تبعيته بالملكية الفكرية يعتبر ساعتها سرقة وتجسس بالموضوع.
بالنسبة للتجسس أو الجاسوسية الأمنية يقال
لا، هو عادة الجاسوسية بعلم النفس الأمني كله سوا، يعني بمحل ذات، لأنه يتفرع علم النفس الأمني لعدة فروع، بس الجاسوسية قسم من علم النفس الأمني. وقلت لك إنه أكبر جاسوس حاليا وأفعل جاسوس هو الذكاء الاصطناعي، حسب ما تكون موجودة الداتا عندك. يعني أنت كل ما بتعطي داتا، كل ما هذا الجاسوس بيقدر يحللك إياه بسرعة أكتر. بدي أعطيك مثل كتير صغير. أنت إذا عندك شيء بدك تعمليه وتطوريه بخلال سنوات، هو بتاخد معه 10 ساعات. هذه قوة، إذا بدك تقولي قوة السرعة الموجودة عنده. هذا أول شيء. ذات الشيء كمان
يعني خفض عدد الجواسيس اللي ممكن تصير بالمستقبل.
عظيم. بس قبل بدي بس أقول إنه حتى الجاسوسية تقدر تستعمل داخل البلد، مش ضروري بس خارج البلد. يعني نحن منفكر إنه الجاسوسية هي بس موجودة من بلد لبلد، من مصنع لمصنع. لا، رح أعطي مثل على ذلك. يمكن فضيحة ووترغيت اللي سمعين فيها من قديم وجاية على أيام نيكسون، هي فضيحة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وتحطوا تنصت حزب على الآخر اللي كانت داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كمان الجاسوسية مش ضروري تكون منتشرة إلى الخارج بهذا الموضوع. هلأ كيف بتكون التجسس بموضوع الذكاء الاصطناعي؟ ممكن كتير الداتا اللي عندك مش بس تعرف الأشخاص، بتعرف الأماكن، بتعرف الآلات اللي أنت عندك إياها. لما أنت بتعرفي حيثيات ووضع الأشياء الموجودة، معناتها أنت وصلت على 3/4 الطريق. صار عليك تفكفكيها، إن كان سياسي، إن كان عسكري، إن كان اقتصادي، شو ما كان، وترجع تحلل المعطيات واحدة بوحدة. ساعتها بتصير عندك واضحة الأمور قدامك.
طبعا يمكن تقدمنا بالأخبار عن الذكاء الاصطناعي. قبل ما نحكي عن أنواع التجسس، خلينا نشوف مع حضرتك ونلقي الضوء ونفهم فعلا كيف بيكون في أوقات عندك تجسس، إذا بدك تقول إيجابي وسلبي. أنت ما أقول أنا تضحية
لا، هو مش إطار سلبي وإيجابي. هو أنت لما بتدرب الشخص، بتدربي أنت لصالح بلدك، معناتها أنت عم تدربي إيجابيا تينقلك المعلومات من الخصم، تتكوني أنت على علم شو بده. هذا اللي بنسميه إذا بدك تقولي التجسس لمصلحة البلد.
المصلحة فيها تضحية كمان، فيها بطولة.
حتى لما بيكون في تجسس إلى الخصم كمان في تضحية بالموضوع، لأنه مش بعرف أي ساعة بينكشف، أي ساعة بموت، لأنه مثل ما في جريمة كاملة.
بس ما بيشتغل لصالح وطنه، بيكون عم يشتغل لصالح،
بس بيكون عم بيعمل لصالحه الشخصي.
شو يعني؟ يعني هو بإيده، يعني عم يعمل هو قراره وخياره.
في منهم ما بيعترفوا بوطن، ما هون المشكلة. يعني في ناس ما بيعترفوا أنه عندهم وطن، بيعترفوا أنه محل مصرياتهم هن وطن. هلا ما في منا بلبنان، منا بتفتكري؟
مع الأسف. أوكي. طيب خلينا بالإيجابي. فإذاً التجسس
بالتجسس لمصلحة الوطن، هو الإنسان يلي بدربه وعادة بيكون عنده كل المعطيات وعنده راتب وعنده، رح نشوف الفرق مع العميل، بس إنه يلي بيكون من قبل الوطن وبيبعتوه لمحل تاني بشان تينقلن الاخبار، تيكون عندهم معلومات، تيكونوا كلهم على مستوى المعرفة، لأنه أنت لما بصير عندك المعرفة بالجاسوسية عندك تقريبا أكثر من ثلاثة أرباع القضية موجودة بين إيديك. هول الأطر يلي بتكون لصالح البلد عادة بتدرب الجاسوس تبعته. هلأ في كمان جاسوس بيعمل لصالح الخصم وبيكون من البلد ذاته أو من بلدهم هني ما بتفرق، بس بيلعب الدور تينقل المعلومات محل ما هو قاعد من محل ما هو موطنه إلى الطرف الآخر، إلى العدو، إلى الخصم، إلى شركة أخرى، تقدر إذا بدك تقولي يستفيد ماديا أو حتى يستفيد شخصيا، يعني محل بيكون عنده جنسية تانية، عنده مكان بيلجأ لقاله، رح نشوف كيف تتحول آخر شيء، عنده رياحة لقاله هو. بس الجاسوس عادة ما بيعيش بسلام داخلي،
أكيد ما بيعيش بسلام. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، شو هي المعايير اللي من خلالها بيتم اختيار شخص يكون جاسوس من نوعين؟
أول شيء بدك التدريب كيف بصير جاسوس أو بدك الصفات؟
خلينا نبلش بالصفات أول تنعرف من الشخص بعدين التدريب. لحقين على التدريب.
أول شيء صفات الجاسوس، يعني عادة مين بنقوه أو كيف بده يكون هذا الجاسوس،
الشخصية كيف يرسموها، يعني سماته. كيف
أول شيء بالجاسوسية بده يكون عنده اللباقة واللياقة. أول شيء يعني ما فيك تحط واحد شوي أوريجينال بالإيطال لأنه دغري بينكشف. عادة بده يكون لبق وعنده لياقة. تاني نقطة، الرجل بده يكون عنده جاذبية لأنه الإطار الجنسي مهم بالجاسوسية، والمرأة بده يكون عندها إغراء. يعني هذه تاني نقطة بإطار الجاسوسية. تالت نقطة كمان بده يعرف يتصرف، بده يكون عنده حصة التصرف بش شو ما كان الدورة اللي عم بياخده، حتى إذا كان عم بياخده شحاد أو عم بياخده أمير، بده يعرف كيف يتصرف باللحظة اللي بيكون عم بموجود
يعني
فيها.
يعني يكون ذكي
أكيد، ما فين قبل بلا ما يكون ذكي، يعني بمحل. ولا بدك تشوف كيف كمان بطوره إذا بديك تقول الأمور هاي. تاني شيء بده يكون كمان يكون نشيط وجريء، ما في يضلوا خايف لأنه الخوف هو عدو الجاسوسية. بده يكون عنده جرأة تيقدر يروح لأمكن يمكن يكتشفها بأشياء جديدة. بعد منها بده يكون عنده قوة الذاكرة. تعرف أيام كتير بدربوه أنه يحفظ الأشياء براسه بدون ما يكتب على ورقة أو قلم، بدون ما يكون عنده عصير، بدون ما يكون شيء، بيحفظها بدماغه.
هذا يعني بتدريب كفي الصفات هلا.
بعدين بده يكون أكيد عنده حب المغامرة، ما فيك
تحطي يعني.
أكيد لأنه بده يروح بمحلات مش مقولة، بمحلات مش معروفة، بمحلات.
طيب شو بيغرون تيقدروا يعني، هلأ مش الكل يمكن عندهم هالصفات بيقبلوا يكونوا جاسوس، شو الأغراءات؟
أول شيء قلت لك بده يكون شخصيته قابلة، يعني قبل ما تغريه بده يكون هو يحب هذا العمل. مثل ما أنت بتتخصصي تنقول بالطب أو بتتخصصي بعلم النفس أو بتتخصصي مثلك أنت بالإلقاء وبالإذاعة وبالأدب العربي، بده يكون عندك الحب لهذا الشغلة. إذا ما عندك الحب ما رح تقدر تنجحي، يعني بده يكون هو عنده هذا الحب بهذا العمل. بعدين بده يكون عنده، بدنا ننتبه، ردة فعل انفعالية لما بحس بالخطر ما تتعدى الثانية. يعني إذا جاي الواحد عارف بده يقتله، بده يقتله قبل ما هو ينقتل. تفهميني كيف؟ يعني إذا جاي حدا أنا بده يقتلني، أنا بدي أقتله بظرف ثاني قبل ما هو يقتلني. يعني ردة فعله بدها تكون انفعالية لدرجة كبيرة. انفعالية يعني على كل المستوى، عدوانية، عدائية، البديكة، بس نحن عم نحطها بإطار العلمي. تاني شيء بده يعلموه على تدرب تحمل الألم، مش ما يتألم، في كتير فرق. لأنه أنت بتعرف الناس اللي ما بتتألم يعني جسديا، لأنه في ناس ما بتتألم يعني ما بتحس بالألم، بموتوا دغري بالعشرينات بصبوا المرض وما بيتألموا وبيموتوا. لا، هن بدهم يدربوه على تحمل الألم لأقصى درجته، يعني العذاب بيبقى أكتر، بيبقى إذا بدك تقولي
بحس فيه أكتر.
إيه أكتر، يعني مش إنه بياكل كف وشو بياكل، إذا بدك تقولي يعني حتى أيام في قطع لأعضائه، في قطع للأشياء بده يقدر يتحملها، مش إنه ما يعيش بلا ألم. بعدين بده يكون قادر على التكيف بكل الأمكنة. ما في، إذا ما تكيف عنا مشكلة، لأنه كيف بده يكون يفوت بالمجتمع وهو مش متكيف فيه بهذا الإطار. وبده يكون انبساطي، تعرف شو معنى انبساطي؟ مش بنغلي على ذاته،
لأنه منفتح للآخر.
مظبوط، لأنه بده يستوعب الناس، بده يطلع، بده يحضر حفلات، بده يكون معهم، بده يغري الناس، بده يعمل علاقات.
أكيد بيختاروه مش مجوز.
لا، ما انه اشكال اذا كان مش مجوز او مجوز، انا بمحل بعدين بده يتجوز يعني بهذا.
طيب بس ما بيخافوا يحكي، لاحظ تلاحظ مرته وولاده؟
لا، هلا راح تشوفي انه اغلبيه الجواسيس بالشرق الاوسط هون اغلبيته كانوا مجوزين. اغلبيتهم، هلا راح نعطي بعض الامثال اخر شيء، انه اغلبيه كانوا مجوزين وكان عنده علاقات متقدمة أو كان عندهم عيال، وأيام كتير انلقطوا من خلال عيلتهم مش من خلال عملهم. هون بدنا نشوفها. بعدين بده يكون عنده، بعلموه كمان على القيادة المتهورة. تعرف شو معنات قيادة متهورة؟ يعني بسوق 160 بيطلع، يعني إن كان بالسيارة بالطيارة بالموتو، يعني القيادة تبعيته خاصة.
بس هيدا الشيء ما بيصير الشكوك مثلا بالقيادة اللي ما فيها ريادة؟
لما بده يهرب بده يتعلم كيف يهرب. انتبه لما بيكون، ما عم بقلك، أول شيء اللياقة والحسن التصرف، يعني لما ما بيكون في خطر بده يعرف كيف يتصرف، بده يكون لائق، بده يتبع قوانين السير، بده يعرف وين يصف العربية، لأنه أيام في بعض الجواسيس اللقطوا لأنه مش صفين العربية.
هلا أنت فوتنا بالتدريب وفوتنا بالصفات الشخصية.
لا، بعدني بالصفات.
بعدنا بالصفات.
التدريب غير موضوع.
لا، التدريب لازم يكون هيك يعني.
هذه الصفات، هذه الصفات بدها تكون موجودة عنده. هلا بالتدريب بزيدوها أكيد أكتر، بس إنه ما في ما يكون عنده ذاكرة. بس بقولوا يا بالتدريب، عم تفهمي؟ ما في ما يكون جذاب، بقولوا يا بالجذبية،
بينمو كل شيء، القدرات اللي طالبينها،
القدرات اللي بتكون موجودة عنده. وأكيد منه ما في سوبرمان يعني، بس إنه هذا الشخص يلي فايت تيكون بهذه الوظيفة، لأنه الجاسوسية وظيفة، ورح نشوف الفرق بينه وبين العميل. لما بده يكون بهذه الوظيفة بده يكون عنده صفات، مثل ما بتقولي أنت تتعلمي لغة عربية، بده يكون عنده ماستر أو عنده إجازة باللغة العربية، ما هيك؟ بيعرف قواعد، بيعرف قراءة، بيعرف كل هالأمور. ما فيك تعلمي عربي إذا ما بيعرفون. ذكر ذات الشيء بوظيفة التجسس، بده يكون عنده هذه المعطيات تقدر ينقوا.
طيب فإذا أول عملية بيختاروه
بعدين على كيف بيختاروه؟ المشكلة هون، لأنه لما بيقدموا بالميات بيختاروا 5-6 بس. انتبه، 5-6 هو الريزيرف، يعني بيعلمون تيكونوا واحد بديل التاني كمان. كذلك الأمر، ما نفكر أنه مفتوح على مصراعي والأمور هيك بتتاخد لأنه هو حلو إلى آخره أو الظروف. قديماً إيه؟ قديماً مثلاً لما كان في تجسس أو كان في قتل أو كان في شيء تاني يقولوا له روح أمول مهمتك بهذه الأمور. حالياً لا، حالياً صار في علم، لأنه التقنيات تقدمت، الاختبارات تقدمت، التحمل النفسي والجسدي تقدم كذلك الأمر. مش بس يتحمل جسديا، كمان بدك تعلمي كيف يتحمل نفسيا كمان.
حتى نشوف تدريب، كيف تصير عملية التدريب من بعد ما يعني.
أول شيء اختبار القبول قبل التدريب.
في اختبار كمان.
في اختبارات للقبول. هلا بقولوا لي إنه هولي كلهم بنلاقي واحد وبنعلمه ومنفوته، بس بدك نقيه بدون ما تعرف الخلفية تبعيته عندك إشكالية كتير كبيرة لأنه بينكشف دغري. حاليا بطلت لأنه أدوات الكشف صارت أكتر.
صح.
دكور. مثلا يمكن بالحرب العالمية الثانية كانت أدوات الكشف قليلة. دكور. هلا صارت أدوات الكشف. مثلا إذا حطوه إذا مثلا حطوه على آلة كشف الكذب. بده يكون معلم يعرف يكذب. حتى هلا الآلات المستحدثة والجديدة بده يعرف يتغلب عليها. طبعا بدك تنقي الشخص. أول شيء في اختبار جماعي. بنقوا من الاختبار الجماعي لعدة أشياء جسديا، عقليا، فكريا، نفسيا، ثقافيا، كل هالأمور، أمنيا، كل هالأمور هاي بحطوهن وبنقوا من الناس. تاني مرحلة هي الاختبار الفردي. والاختبار الفردي يلي بهمنا فيه هو تصرفه أكثر من النتيجة. لأنه كل عالم نفس أو كل مختص بهذا الشأن بده عنده تيختبر واحد أو اثنين على مدار أسبوع. يعني بيضلوا معه وعادة بيعملوا كل الفحوصات سوا. أكثر ما بهمهم النتيجة إذا نجح أو سقط، بهمهم السلوك وتجاهه.
يعني كيف تفاعل معهم؟
اكزاكتلي، كيف تفاعل مع الفاحص. يعني المفحوص تفاعله مع الفاحص كيف بده يكون. كل الأمور هاي بدها تكون واضحة. ثالث نقطة بتجي النتيجة. هلا بفوت على التدريب. هلا لما بفوت على التدريب هون ببلش إذا بدك تقولي التحمل الأطر، إن كان العذاب الجسدي، العذاب النفسي، إن كان تعليمه الأنص كمان، بدك تعلميه كيف يقوس، بدك تعلميه كيف يقنص، بدك تعلميه كيف يقود السيارة وكيف لازم يصفها.
من خلال تدريب بيأكدوا إذا بيقدر يصلح يكون
مظبوط. تحمله لهذا الوضع،
قدرته
على تحمل العذاب وقدرته على تحمل النفس. مشان هيك عم بقلك هلا صار التعليم بمحل لأنه صار بيقدروا يكشفوه بالسرعة. يعني إذا حطوه على آلة الكذب، هو مش مدرب على آلة الكذب، مش مدرب ما يعمل ردات فعل، رح ينفضح دغري.
يعني صارت أصعب أو
لا؟ صارت أصعب بكتير.
أصعب بكتير
صارت حاليا. وكلهم هول هلا انتبه بالأفلام بحطولهم شوية بهار وملح وألفة تيشوقوا الناس، بس هي فيها شيء من الحقيقة. مش كل حقيقة، بس فيها شيء من الحقيقة، إن كان تدريباتهم، إن كان عذاباتهم، إن كان كيف بدهم يهربوا، إن كان كيف بدهم يتعاملوا، كيف بدهم يكونوا الإغراءات تبعهم، كيف بده يكون التحدث مع الآخر.
طيب إنه ما معقول حدا مثلا يفوت ويرجع يحس بندم معين بده يطلع منها للقصة؟
خليني لك
شغلة، مع إنه تكون أكيد مسدودة قدامه.
أول شيء لما بفوت بقعد يطلع
خلاص،
يا بفوت لا للموت أو لتغيير اسمه وحياته كلها، لأنه بضلوا ملاحق حتى من بعد ما صار بالتقاعد. عم تفهميني؟ يعني تنقول فات 20 صار بال70، حتى بال70 بضلوا ملاحق. مشان هيك إطار العمل للجاسوس أما بموته وأما بتغيير حيثياته كلها مع عائلته ومع كل الناس اللي بيكونوا حول منه بهذا الموضوع، أو بهروبه. انتبه يعني، او البلد ذاته اللي وظفه كجاسوس بغير له كل شيء من حياته من بعد ما يصير بالتقاعد، او من بعد ما يشوفه صار قدراته الذهنيه او قدراته البدنيه قلت، او بروح للخصم وبسلموا الاسرار كمان بيتغير كل شيء وبتسليموا الاسرار، او بموت او بكذلك الامر بيعمل حياه جديده. لكن على طول بحياة الجاسوسية الموت هو إذا بدك تقول المرادف، أو هو حد منه للحياة اللي بيكون عم بيعيشها.
عطينا شي مثل هيك، قصة معينة صارت. عم قلت لي جايب لنا أمثلة كتير، وفي منهم مصورين كمان عاملين أفلام عليه.
مزبوط. رح جرب أنا ما أتخطى تما فوت بحيثيات جديدة، بس رح فوت ببعض الأشياء يلي الناس شايفينها حاضرينها إلى آخره وتقول الخلاصة تبعيته. أول واحد لحديت هلأ بالتاريخ المكتوب كان هو مصري على أيام الفراعنة ضد الحسيين، اسمه هو كان طبيب اسمه سنوحي. الطبيب سنوحي راح عند الحسين، كان طبيب، ووقت القائد المصري بعته عند الحسين تيكتشف المعدن الجديد، لأنه كنت تعرف كانت الحروب بهذيك الوقت كانت على الحديد أو لا. رجعوا الحسين اكتشفوا إذا خلطوا الحديد بإشياء تانية، كان بدهم يعرفوا المصريين شو هو إذا بدك هذا الاكتشاف. شفت من أي وقت التجسس الصناعي موجود قبل التجسس العسكري والأشياء، تقدروا يعرفوا من شو موجود، تقدروا لأنه كان لما يصير في حرب كانت عطول إذا بدك تقولي السيوف وهذا تتكسر عند المصري. هذا أول شيء. تاني نقطة كمان، هلا يمكن عم ناخد المصاروي لأنه أكتر بلد كميته كبيرة يعني. تاني نقطة كمان حلو نوضح عليها، هي كان عن رئيس المخابرات صلاح نصر على أيام رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وقت قال كلمته الشهيرة رئيس عبد الناصر، قال أنه أنا لازم ألف جهاز مخابرات تيكون يشرف على المخابرات يلي عندي. يعني بهذاك الوقت قديش كانت العملية إذا بدك تقولي، لأنه صلاح نصر كان استعمل الفنانات والفنانين بدرجة كتير، كانوا مستعملين قبل بالغالي بس هو بكترة، يعني تقريبا نص الفنانات والفنانين كانوا بخدمته لمدير المخابرات وينقلوا إذا بدك تقولي الإخبار أو الجاسوسية بين محل ما كانوا يروحوا، كانوا يجوا على لبنان، كانوا يروحوا على سوريا، كانوا بمصر إلى آخره، كان عنده داتا كتير رهيبة. هلأ المسلسل الآخر رهجي كان ويلي كان تقريبا هيك الأكتر شيء هو رأفة الهجان، سامعين فيه وكلكم حاضرين، بس الخلاصة تبعت رأفة الهجان كان أنه هو تقريبا يلي أعطى الحيثيات والداتا للمسؤولين المصريين تيقدروا يعملوا حرب تشرين، حرب 73. يعني كان هو الأساس إذا بديك تقولي، ونجح بقسم كبير منه، ومبدئيا بفتكر مات بألمانيا يعني بالآخر تتشوفي وين، يعني كان جاسوس مصري عند الإسرائيليين ومات بألمانيا تقدروا إذا بديك تقولي حافظوا له على حياته أكبر عدد ممكن.
إذا بنحكي شوي عن الضغوط النفسية اللي بتعرض للجاسوس، تعرف أنت أنه النوعين يلي بيكون
بس في عندي واحد قبل أحد
مثل قلت أنا مثل للأخير. طيب
لا إيه لا تقولك بس لأنه هذا المثل كتير هيك معني إذا بديك تقولي، إن كان للمخابرات المصرية وإن كان للمخابرات الإسرائيلية، هو أشرف مروان وهو كان زوج بنته لعبد الناصر. بنهاية المطاف بالخلاصة، هذا الشخص نص المصاروي كانوا يعتبروه بطل والنص الثاني كانوا يعتبروه خائن، وعند الإسرائيليين نصهم كانوا يعتبروه بطل ونصهم كانوا يعتبروه خائن. قديش هالقد اللعب
يعني بعد ما نعرف شو عمل مزبوط لمصلحة مين، نعرف
هو كان مزدوج. كان بدي اقول لك شغله، يمكن انور السادات استعمل المثل، بتعرف المثل في عنا مثل بلبنان هون او خبريه، انه كان في احد المشرفين راعي على القطيع، ما هيك كان كل مره يصرخ للضيعه تتجي تخلصه من الذئب، مره اثنين ثلاثه، اخر مره اجى الذئب
وما صدقوا.
زيت الشيء استعمل التقنية أنور السادات مع أشرف مروان، كان يعطيه المعلومات بشكل عام، كان يعطي المعلومات مش لإله خاصة، يعطيه بشكل عام إنه نحن هلأ بدنا نحارب. بفتكر حط شي 3-4 مواضيع وكان ينقلوا للجهة التانية المقابلة بواسطة أشرف مروان اختصار الخبرية، وما كانوا يحددوا. تآخر مرة حددوا وصارت الحرب 73 وكانوا ما في استعداد عند الإسرائيليين. يعني هيدي الخلاصة تبعيته. بس تقول انه كيف فيك تستعملي كل أساليب الخداع والتمويه اللي قلناها بالأول مشان تنوصل للنتيجة اللي بدهن اياها.
الضغوط النفسية اللي بيتعرض لها الجاسوس ان كان الخائن او ان كان عم يشتغل لصالح بلده.
اول شيء بدي اقول لك شغله، الضغوط النفسية انتبه بده يكون هالقد هو متحرر منها، لانه بده يعمل شغلته.
طيب
ما بده يكون عنده
صار ايه رجل ايه اللي صار بطل عنده احاسيس.
ما هو ايه عليك شغله، ما هو هو ايام ببطل عنده الاحاسيس، لانه اذا عنده احاسيسه وانغرم شو العمل؟
لك عنده وقت ينغرم
مثلا. اه ايه عم. في كتير في جواسيس كتير. مع العنباري حملوا احدى الحلقات حول شولا كوهين اللي هي كانت بلبنان وكانت متجوزة عجوز وإلى آخره، انغرمت بالضابط اللي كان جاي تيلقطة. عم بقلك إذا بده يكون في أحاسيس، هذه الأحاسيس ببطل خارج الجاسوس. هلا أنا بدي أقلك وين ممكن يتأثر بأهل بيته بأهل عائلته، لانه احدى الجاسوسات بمصر
اكيد بده يتاثر يعني. واكيد وهذا ساعتها انه كمان بده ينكشف.
اكيد ما هني لما تاثرت بعائلتها هبه سليم الجاسوسه، لما تاثرت انه بي مريض وبده علاج، راحت اذا باحاسيسها للمهوار وسلمت واعدمت، رغم انه كيسنجر اجى قال ما بده يعدمها وطلب من السادات. السادات قدر طلع لانه كان بمحل المنزكي، قال له قتلت اليوم عبكرة ده يقدر يخلص من الضغط الأمريكي.
طيب فكرة انه هو ممكن ينكشف امره بكل ثانية بكل دقيقة بكل لحظة، انه شو بتولد له من مشاعر هيدي؟ مش معقول.
خليني اقول لك شغله، ما هو
مش انه يموت، الموت احيان من انه ينكشف امره. ما هي معنى
ما بشان هيك اغلبية الجواسيس مثل يلي ما عندهم امل بالنجاة، يلي عندهم مثلا دولة بس تكتشف جاسوس تاخده للإعدام دغري، هولي كلهم بيكون في عندهم بمحل ياخدوا سم أو يموتوا دغري، يعني بيقتلوا حالهم دغري. هلا أنا بدي أقول لك وين بيكون في أحاسيس ومشاعر، لما بيكون عندهم أولاد هون أكتر شيء ممكن تلعب. بس أغلبيتهم هون بيكونوا يمطلقين يجربوا يصاروا بمحل تاني، يعني بمحل.
طب العزلة اللي بيقعدوا فيها كل الوقت وقت كون عم يتدربوا دي بتولد لهم كمان نوعا ما قصص معينة، اضطرابات معينة، ضغط نفسي ما تقلي كمان معقول.
خليني قلك شغلة، بيكون حابب الشغلة. طب أول ما بفوتوا ما هون المشكل فيها، لما بتفوتي تتعلمي وتتدربي وتتكوني بهذا الموضوع بتكوني حببتيها، يعني كل العوائق النفسية والجسدية تهون قدام التدريب.
تبركي كان بحاجة للمصاري مش هيك قبل فيها، مش بحبها ولا كان بيحلم فيها ولا كان مفكر فيها.
أول شيء خليني أقولك المصاري أول شيء كتير قليلة بالنسبة لشغلة تانية. لا ما بنقون وبيغرون دغري بالمصاري، أعوذ لا بدربون وتقريبا بيدفعوا حق التدريب. لا هي البوزيشن تبعي، يعني البوزيشن تبعيته.
عم نحكي عن الخائن نحن يلي بيكون
كلهم هني لما بفوتوا تيتدربوا، لانه يعني عم نحكي على التدريب، هو التدريب على كل شيء ذات الشيء بدهم يتدربوا كان مع او كان ضد، لانه اذا كان معه وقع
الماء عم يعمل واجبه. بس يلي ضد هو نحن اساس الحلقه عن الضد،
بس يلي ضد عم بيستفيد بكل شيء.
مش عطوا زي ما صار قلت لي مش
هلا. ايه بس هو ببلش يقبض لما ببلش بعمله.
ما نحن عم نحكي نوصل على العمل وبلش ما
بلش بالعمل ساعتها ايه على كل عمل على كل حياة الراغدة على المصروف على كل شيء هولي بيكونوا مأمنين له
ايه بس حتى لو هو كان بلش بالعمل هيدا الضغط النفسي اللي عم يتحمل والتهديد اليومي بكل لحظة انه شو ما بيأثر
انت بتعتبر انه عنده عقدة ذنب
ما ممكن يفكر فيها 1%؟
خليني اقول لك شغله بس يفكر فيها معناتها وقع دغري ما عم نحكي عن الشعور عم بقول لك الشعور ما عنده طيب اللي عنده عقدة ذنب ما راح يكون عنده عقدة ذنب ممكن يصير عنده عقدة ذنب من بعد كذا سنه من الخدمه بس اكيد باول سنوات الخدمه ولا ممكن يكون عنده عقدة ذنب والا ما بينجح بعمله ما بينجح بلا مشاعر بلا حب ايه بدك تقولي لي إلي ممكن يكون إلي ما لانه ديجا انت شفتي قديه بحب الشخص الاخر ممكن يسلمه
طيب شو الفرق بين جيسوس وعميل
جيسوس هو من قبل الدوله في عنده وظيفه صحيحه بيقبض عليها مصاري معترف فيه من قبل الدوله الى اخره من قبل الجهه يلي بعتته العميل بيقبض على الخبريه قلت كيف؟ يعني بيكون لوقت محدد لظرف محدد جيب هالخبرية هاي أو بقي
هذا لصالح الدولة بيكون أوقات
بيكون لصالح الدولة أو لصالح أو ضد الدولة معنا ما في إشكال العميل هو إذا بديك تقولي مواوم يعني بيقبض على الخبرية بينما الجاسوس في تعب عليه في مصاري عليه في إنفاق كتير كبير عليه
طيب يلي بيكون عم يشغله تيشتغل ضد مصلحة الوطن لأي مدى بضل يوثق فيه طالما هو يعني ما خرج الثقة لأنه هو عم يخون وطنه كيف ما بيخاف أنه هو ينخان منه
هذه بترجع لقصة
لنابوليون
لقصة نابوليون قصة التاي قصة يلي صار يقتل أحد المصار ويقتل جنود نابوليون قال له نابوليون أنا بعفيك بس روح جيب لي من يلي انت خدمتون 100,000 100,000 وقتها كان للدولة راح برا مع التجار كلهم ما حدا عطيه فرانك رأي عن نابليون قال له ما حدا عطيني قال له شفت يلي انت كنت عم تدافع عنهم ما بيستاهلوا تدافع عنهم اوكي يلي كان هو عم بدافع قال له بما انه قتلت جنودي بدي اقتلك لكن
لا أنا في خبرية تانية بعرفها وقت أجا خان يعني كمان يعني اشتغل لصالحه خان وطنه أجا لعنده بيقول له
بدي سلم عليه
ما بسلم على
ما بسلم على
خائن
دكتور بس إنه عم بقول لك كمان إنه لما بتكوني أنت بالجاسوسية الحقيقية يعني بالجاسوسية العملية على الأرض أول شيء بنعلمه عدم عقدة الذنب ما في ما هو بده يبلش يقتل بظرف ثاني وبده يمشي وإلا بموت هو يا موت هو يا موت الآخر أنت بتشوفيهم هالقد بحركة دائمة يمكن لأنهم بحركة دائمة لأنهم ملاحقين باستمرار لأنهم هالقد ما بدهم ينكشفوا معناتها دماغهم عم بيروح على البقاء في الحياة وعلى إذا بدك قولي شو اسمه الحصول على أكبر قسم من المعلومات وعلى إذا بدك تقولي قتل الآخرين من الخصوم
يعني
هالقد راسه عم بيشتغل ما بفتكر رح يكون بعد عنده
يعني كلمة يا ريت ما بتنفع معهم
لا لا لا
ياريت ولا ممكن
أنا بالنسبة بكون جاسوس حقيقي لا بفضل يموت مما أنه يقع بمحل
شكرا لك الخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي نلتقي أسبوع الجاي إذا
رأيت
بيسعدنا ضمن الأسمتين نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية والمختصة بالتحليل النظمي والتحليلي مشلين سمور عالم أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر
شكرا جنى تحياتي لأليك لجميع المستمعين
لليوم موضوعنا بهم الكتار أكيد 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 إن كان الأهل وإن كان الأولاد لأنه بدنا نحكي اليوم على تأثير ترتيب الولد بالعيلة وطبعا تأثيره على نمط الشخصية يعني البكر الأوسط والصغير
والصغير صح
والأخير فينا نقول كمان آخر العنقود لأي مدى صحيح منشوف أنه بعيال معينة أولاد نفس الأم والبي ولكن مختلفين تماما عن بعض،
مختلفين عن بالطباع وبالتصرفات وبالشخصية
طبعا هذا الشيء مش بس بيقتصر على قصة انه ترتيبهم بالعائلة،
يكون في عوامل تانية. كنت حابة انا اذكره بالبداية، يعني الترتيب بالعائلة له اكيد تأثير، ولكن في تأثير للجنس إذا كان صبي أو بنت، في تأثير لوضع العائلة لما خلق هيدا الطفل إذا كانوا الأهل بيشتغلوا، إذا كانوا الأهل مسافرين، لوضع البلد إذا كان في أمان ولا ما في أمان، لما
حتى لأسقطات الأهل بتربي تولدهم بالبكر مثلا.
عنا بلبنان في أطفال ربيوا أول 10 سنين بحياتهم صعبهم، حظهم حلو هدوء ورواء، وخيه أو أخته بيكون على هيك على فترة نموه كان في توترات أمنية، فوضع الاقتصادي بالعائلة
يعني فقدين بالعائلة أو شيء كمان ممكن.
حتى جانا بتفرق إذا كنت عم بحكي مثلا عن الأكبر، إذا كان الأكبر بنت أو الأكبر صبي، وإذا كان مثلا الأكبر بنت والأخ الثاني هو صبي، يعني هو الأكبر كصبيان بس هو الأوسط بالعائلة بس هو الأكبر كصبي، كمان هيدا بتفرق.
يعني منقدر نعتبر أنه لكل ترتيب تحديات فريدة وسمات خاصة فيه.
صح في تحديات وفي له سمات وفي أشياء لازم الأهل، وهيدا اللي بنجرب نحكي اليوم أنه من خلال خبرتنا ينتبهوا أكتر على كم نقطة أساسية ياخدوها بعين الاعتبار. كلهم بدهم دفشة، كل أولادنا بدهم دفشة، بس لازم نعرف حسب موقعه بالعائلة وحسب جنسه وحسب
وحتى يمكن تصرفات أو سلوكيات اللي عم يعمله الصبي يلفت نظر كمان أكتر. صح. ما أنه هو
كل ما نفهمه، هيدا هدف حلقتنا أنه الأهالي يفهموا تصرفات أولادهم، كل ما نفهمه كل ما نقدر نتعامل معه بشكل أحسن ونفهم الإشي اللي عم يبعث لنا إياها من دون حكي، الرسائل بالسلوكات والتصرفات والمشاعر اللي بيبينها نفهمها، لأنه هيدي رسائل منه من دون ما يستعمل الكلام.
صحيح 100%. طبعا رح نبلش مع الابن البكر. لأي مدى حضرتك قلتي لي أنه أنت الكبير؟
إيه أنا البنت البكر. صح.
في شباب؟
لا أنا البكر بالبنات وبالشباب.
أوكي. لأي مدى عن جد يعني حسيتي أنك أنت طالما أكبر وحدة بالعائلة كنت المسؤولية ملقاة عليك؟ هيك عادة بقوله أنه بلبسه. صح. الكبير. صح. توب المسؤولية دايما.
شوفي جانا بشكل عام عم نحكي نحن هلأ البكر إن كان صبي ولا بنت هو في عنده إذا بدي أقول إشياء تهنى فيها وفي إشياء صعبة واجهها. من الإشياء اللي تهنى فيها إنه كانوا أهله لإله، كانوا أهله لإله، ما حدا خلق ما في حدا عم بيشاركه بأمه وبيه، العائلة هو أساسها، هو الركن الأول، يعني هو اللي خلى العائلة تصير عائلة.
حتى كان بيتسمى أبو الصبي،
الصبي بيكون بيحمل اسم ابنه، هو اللي خلى العائلة تصير عائلة، وإلا قبل ما ينوجد هيدا الطفل العائلة بعدها كوبل، بعدهم زوج وزوجة بعد ما صاروا عائلة. طبعا هذا الشيء كتير حلو، بس هذا الشيء في كتير تحديات، في كتير قلق، في كتير خوف عند الأهل، هل هن رح يكونوا قد هيدا التجربة وقد هيدا الحمل، وكيف بدها تصير الأمور وكيف بدها تصير الولادة أول مرة.
بيجربوا بالأول بأول
مرة. هيدا المقولة اللي منقولها أنه عم نتعلم فيه، أو أنا بالعيادة دايما بيقولوا لي اتعلموا فيه. هذا الشيء حلو، وهذا الشيء كمان له سلبياته وله إيجابياته. أنا بقول لهم أنه أنتوا تهنيتوا بأهلكم، أخذتون على عاتقكم وحدكم، يعني ما كان في حدا تاني عم بيشارككم هيدا التجربة. بيعترضوا أوقات الشباب والصبايا ايه بس ما كانوا بيعرفوا ايه تعلموا فينا. هيدا إذا بدي أقول السلبي من الموضوع، إنه الأهل فعلا دايما أنا بقول ولا مطرح بيتعلموا كيف يصيروا أهل، بيتعلموا من تجربتهم، بيتعلموا من أغلاطهم. فحكما نحن بنعرف إنه لكن الكبير في أغلاط عم توقع عليه، في كم فركشة أو هيك كم مطب صغير بحياته عم بيصيره، بس مش يعني إنه هن رح يأذوه أو هن رح بشكل عام رح هيك يطبعوا شخصيته بشكل.
الأهل الكبار يعني الأم أو الحما بتكون موجودة حدهم يعني كمان.
بدي أزيد شغلة إنه كمان هيدا الطفل من سلبياته الطفل البكر إنه عاش فترة طفل وحيد. صحيح أهله لإله بس عاش وحيد، ما في حدا يلعب معه، ما في حدا يشاركه ألعابه، ما في حدا، كان البيت فاضي حتى لو سنة أو سنة ونص، وهذا الشيء شوي بأثر على نمو الطفل. يعني منلاقيه غنوج لأنه قبل ما يحكي قبل ما يطلب بنلاقي الأهل ما عندهم شغله وعامل غيره بده مي. قبل ما يطلب المي مجرد ما يطلع بعيونه على المي بيكونوا الأهل أمنوا المي. شوي بيتأخر بحكيه، ما بعرف إذا الأهل اللي عم يسمعونا إذا بيفكروا معي بولادهم اللي هن أول ولد بالعائلة، طبعا أخواتهم حكيه أسرع منهم، بيتأخر شوي بحكيه، بحس حاله شوي وحيد، شوي هيك بيدوج بيزهق، جاهز إنه كتير يلتصق بأهله لأنه ما في مين يفصلهم على عن بعضهم. هذا الشيء حلو بس كمان هذا الشيء صعب. واللي ذكرتيه جنى إنه مع الوقت لما بيجي أخ أو أخت على العائلة لو عمره سنة ونص حمل كلمة الأكبر،
صح،
حياة حطته بهيدا بهيدي السيتويشن الأكبر، يعني انتبه له خلي عينك عليه، وقعد حده لما يقلب من البارك، وهيدي المسؤولية اللي انت ذكرتيها. طبعا إذا كان ذكر يعني البكر الذكر المجتمع بيحمله المسؤولية مجرد ما يصير أبوه ينسوا العالم اسم البي واسم الأم ويصيروا ينادوا لهم يا أم فلانة ويا
بي فلانة، صح،
شوفي قد في مسؤولية. وهيدا إذا ما عارف تعامل معه خلال نموه
بشكل، بس ممكن أوقات بيكون بعكس ما هو، يعني بعكس ما هو بيتمنى، بعكس ما هو بيرغب، بعكس
إيه أكيد بتكون يعني حمل، يعني بتكون عم تحمله حمل، وكأنه أنت مسؤول عن أهلك، وكأنه أنت إذا كبرت وارتبطت صار عندك عائلتين، عائلتك أنت وعائلة أهلك، يعني كأنه هون بعض الأحيان بسمعها بالعيادة كأنه هو بيو لبيو، وهو أو هي إمه للأم. هيدا العلاقة مع الأب البكر الأول بالعائلة منشوف فيه شوية صداقة، يعني الحياة بتاخدهم لأنه كمان الأهل ما في بين إيديهم إلا هيدا الطفل، ولما بيجوا الأطفال التانيين دايما هو الأكبر وهن الأصغر، فالحياة بتاخدنا على لعبة صداقة، يعني الولد بيفوت بمشاكل أهله أكتر، الأهل بيكشفوا
يعني بحمله أتقل من عمره،
أتقل من عمره. هيدا الشيء فيعطي نضج، علامات نضج عند الولد،
جدية كتير
وجدية، وفي كمان يكون معاناة إذا هو ما عرف يتعامل معه، وأكيد حسب الدوز حسب طبيعة كل عائلة، ما فينا نكون عم نعمل،
بس هلا في عندي
حسب كليد نضج كل أهل كمان،
بس في صفات معينة بالولد بيكون بيحب شيء مثلا يعني يمزح يلعب، يعني غير ما يجي يلبسوه شيء هو منه حاسس فيه.
جميلة حسب تجربتي أنا بالكلينيك، بضل الولد عاقل إذا ما في مين يلعب معه، بضل عم يلعب هيدا الدور، بده يلعب بس مش رح يلعب مع أهله، مش رح يلعب، يعني مش رح يجوا أهله يكونوا هالقد صغار، حلو كتير بس مش رح يقدر يلعب مع أهله. لما بتجي الأخت والخي بتولدن الكبير،
لا ايه بس عم بحكي انا من بعد، يعني بعد ما يجوا اخواته بصير هو بتحسيه كمان
بعمر كبير،
ايه حتى يعني اخواته بصير يعتبروا مين البي، مين مسؤول عني، خيي او بيي،
اخواته بضيعوا اكيد اذا كان هو اللي عم يلعبها بشكل كتير جدي، اخواته بضيعوا، هو كتير بيتعب وبصير عنده قلق
الفشل،
الانفصال، قلق الخوف على اخواته، قلق انه اي اكسيدان يصير بالبيت، بتلاقيه عمره 11 سنة بده يطمن اذا الغاز مسكر، اذا الباب مسكر، اذا المفتاح محله، في يصير عنده انكزايتي. طيب اذا نحن ما عرفنا تعملنا وقلنا له بدك تروح، انت قد عمرك، انت عمرك 10 سنين، انت مش مسؤوليتك، يعني هون الاهل اذا بدي جرب ساعدهم ينتبهوا على الولد الكبير اللي عن جد اخذ دور المسؤوليه بجد وناسى عمره، ولما بيكون عم يلعب هو واخواته
وقرايبهم بضل بس
عزيح، بضل قاعد عم يشيل هيك رماركات، وانتبهوا انت ويعطي ملاحظات ويعطي نصايح ويروح يخبر اهله عمل هيك وطلع وقرب على الطريق، وهيدا ينتبهوا له لانه عم يعبي قلق.
طيب اسقاطات
بخافوا من هيدا القلق عنده،
اسقاطات طفوله الاباء البي والام اثنين سوا، لأي مدى ممكن تشكل حيز مهم بتكوين شخصية الولد؟ يعني بتعرف إنه أول ولد بصير يتذكروا كيف تربوا.
الإسقاطات بتأثر جنى على كل ولاد، على كل العائلة، ولكن الأكثر يعني مثلا تنعتبر إذا البي هو بحياته ما عرف بيه وكان خيه الأكبر هو بمثابة بيه، بس يصير عنده ابن نوعا ما بتلاقي العلاقة هو وابنه فيها هيك شوية اختلاف، يعني أوقات فيها توتر وهيك حدة لأنه بيذكروا بالأخ، وأوقات فيها قرب وحنان لأنه بيذكروا بالأب اللي هو ما عرفه. يعني هالقد أكيد بصير في إسقاطات حسب نحنا كأهل وين كان وجعنا.
طيب كمان السؤال بيطرح نفسه انه قلت انه عطول بيكون الاخ الاكبر او البكر اذا بديك عايش لوحده عم يعني عم يستمتع باهتمام الاهل
مثل الطفل الوحيد
اجى الولد الثاني هون شو بيقدر يعمل تيستعيد هيدا الاهتمام الكامل من اهله؟
هون في عندي بعض الاطفال بتنبسط بالولد الثاني وبتعيش تجربه حلوه حسب أكيد كيف الأهل عم بيقدموا هيدا العلاقة جديدة، قد الأهل عم يقدروا يعطوه من وقته من وقتهم، قد عم يضلوا حاضرين، قد ما تركوه أو بعدوه عنهم، خلوه يعيش معهم من لحظة ولادة الخي أو الأخت للحظة ما جينا على البيت، لحظة الزيارات عند الحكيم. يعني هولي كلهم بيأثروا جنا. يا أما بيعيش الولد بانفتاح وبيعتبر أنه كأن في لعب، في حدا شريك لإله، لا هيك كل ما كبر هيدا الشريك كل ما يقدر يلعب هو وياه، يتشايطن هو وياه. يعني أنا بتذكر كتير هيك ابن الكبير قدي غيرت شخصيته لما خلقت أخته، وقدي كان الملاك العائل، وقدي صار يتشيطن يعني يعمل قصص. يعني هي قاعدة عم تدبد، بيفتح الجارور لهي تجي تنكش، يتشاركوا اتنيناتهم بجريمة إذا بدي أقول الفوضى. هيدا مثل كتير صغير. أنا
دي فرق بيناتهم،
في فرق سنة ونص بيناتهم. طبعا بضل في غيره، وما نخاف نشوف ملامح غيره، وما نجرب نكبتها، وما نجرب نسكتها، وما نعلق عليها، لانه الغيره مشاعر
اساسا. لو علقوا عليها قدامه رح تصير مبالغه فيها.
اكيد كل اللي عليهم الاهل يعملوه. وكتير اهل عم يسمعوني، وبعرف كتير انا عندي بالعياده قطعوا بهيدي التجربه، ودايما بيستشيرونا. بقولوا انا ما بدي هالقد، انه نكونوا كتير طبيعيين، يخصصوا وقت صغير لكل واحد منهم ووقت للكل. يعني بكل يومنا بده يكون في ولو 10 دقايق لكل واحد و10 دقايق للكل. هيك بيكونوا هن مرتاحين وما يعتلوا كتير هم الغيرة، لأنه عجد هي بتقطع. إذا الأهل عرفوا وفقوا، كانوا كتير هيك عفويين ومنتبهين لأنه الأمور بدها تقطع.
نوصل قبل ما نحكي عن شخصيتك بتصير نخليهم للأخير شخصيات وكيف تأثر على نمط شخصيتهم. خلينا نحكي على ابن الأوسط، شو بيخسر أنه هو تاني ابن، وشو التحديات اللي بيعيشها، والأهم كيف بينظر لخيه؟
حلو كتير. شو بيخسر؟ ما بيخسر، بيربح. تنكون إيجابيين،
بيربح
أنه خلق هالدنة، إجا على هالدنة، هيداك خيه إجا على هالدنة، البيت فاضي ما في حدا، الأنظار كل عليه. إذا بكي هيدا الشيء حلو، بس هيدا الشيء بلبك. يعني قلنا ممكن يتأخر بالحكي من كثرة الاهتمام الكبير، عم برجع أحكي، ممكن يتأخر بالحكي، ممكن يعني يحس انه ما في مين يلعب معه، دايما محاوط بأهله كأنه هن بادي جاردز حواليه. هن كتير بيكونوا الأهل مع الأول أوفر بروتكتيف، بدنا ننتبه يعني فزعانين عليه، إذا قلب بجنه، إذا تفركش بجنه،
واحد كنت عبده عليه،
إذا طلعوا سنانه عم يعمل حرارة، طلعوا سنانه بيكونوا خايفين وملبكين، وهيدا الشيء بيعمل انكزايتي. ومشان هيك لنختم حديثنا عن الأول، بدي أقول للأهل ينتبهوا إذا عنده بوادر قلق أو مسؤولية كتير على أخواته أو على البيت، وبضل عتلان هم يطلعوا من هيدا الدور. أوكي، التاني مرتاح من هاي القصص كلها، لأنه الأهل صاروا أقوى، صار عندهم خبرة، صاروا إذا بدك هيك مرنين بالتعامل مع الأشياء. مش إذا شافوا حرارة بتنهار الدنيا، ومش إذا طلعت حبة أو عصته برغشة للبيبي آخر العالم ومنتلفين 100 مرة للدكتور، تعودوا على هالقصص الطبيعية. سو هن قلقهم صار خف بالمبدأ.
بس الابن الأوسط هيدا بيفسره إهمال لإله.
رح نوصل للإهمال. شكلك عم تحكي يا جنى عن تجربة.
لا عن جد مش دايما بيقال يعني.
نحن رح نبلش بالإجابة، بس أكيد في بات سلبية عند الكل يعني. الحلو إنه هو بيخلق الطفل في شريك معه. يعني إذا زقف في مين يرقص له، إذا غنى في مين يزقف له. حلوة كتير هالشراكة. بالبيت منشوفها، إذا ولد راح كان بيكون خيه اللي ما راح معه هيك مثل الوحيد
ضايع.
مثل الضايع
صح.
الوقت بصير أطول، الألعاب ما بيعود إلا معنا، البيت بصير فاضي، السكوت بصير مزعج بالوقت اللي بيكونوا قاعدين سوا. سكوت عم قلك، وسكوت عم قلك، وأنا بدي أعمل هيك، وأنا بدي أحكي، وأنا بس السكوت بيزعج. فهولي كلهم الطفل الوسط بيوصل بيلاقيهم قدامه على طبق من فضة، يمكن ما يعرف قيمتهم. هيدا بتقول يمكن ما يعرف قيمتهم حسب الأهل. إذا ضلوا معجوقين بالكبير وضلوا ما طلعوا من هالدوابين مع ابنه الكبير أو مع بنته الكبير، هون أكيد بتكون غلطتهم، مش غلطة أنه هو التاني. يعني بيكونوا كتير معجوقين فيه وبصيروا بلا ما ينتبهوا يقارنوا، هيدا مش بهالعمر، هيدا مش بهالعمر، هيدا تأخر، هيدا حكي، هيدا أحلى،
وبيخزن هيدا الولد
صح، والولد عم بيخزن، وهون بتخلق عنا الغيرة الخطيرة أو العدائية أو الحالات الحادة أو هيدا المسلمج اللي دايما بنحكي عنا أنه التاني ضايع وين مطرحه. أنا قلت أنه على طبق من فضة بلاقي فيه معه شريك وبيتسلم،
بس هو ما معه خبر بحكينا أول
صح يعني. بس بدي أقلك شغلة، مش يعني أنه هو ما بيحق له يكون وحده مع أهله ويلفت نظر أهله. لهالسبب دايما القاعدة الأساسية أنه وقت تات أتات نحن وكل واحد منهم حتى يحس الولد أنه أنا هلأ وحدة أنا وبي، ولو كان عندي 10 أخوة أنا هلأ وحدة، هيدا وقتنا، هيدا المشوار عند الخضرجة أو عند اللحام أنا وبي منروحه، هيدا ريتويال عنا. يعني إذا قادرين الأهل يخصصوا وقت، إذا مش بالنهار بالأسبوع، لكل ولد من ولادهم يعملوا معه علاقة شخصية وتكون العالم كلها بعيدة، بيكون هذا الشيء كتير حلو وبتخف عنا الأثار السلبية اللي عم نحكي عنها. بينما إذا دايما ما بنظهر إلا كعائلة مشان نقليهم بعضنا كلنا، دايما في روح العجقة والمنافسة وأنا بدي أقعد هون وأنا بدي أقعد هون، وطبعا العائل أكتر هو اللي بيحصد الاهتمام الأكتر، التهاني على الطالع والنازل والبرافو، لأنه هو طبيعته عائل وليكو خيكن أو ليكو
بس ساعتها ما بعده يعتلو، ما بيعتلو همه بساعتها للعائل
لأنه مريحان، لأنه ما بيعتلو همه، بصيروا على الطالع والنازل يقارنوا الأهل وكونوا مثل خيكن وليكو خيكن وخلص قبلكن ورتب قبلكن ولبس قبلكن وسريع بالأكل، وهداك المعتر بيكون عم يخبي مشاكله جوا، مش انه ما عنده مشاكل، لانه كل الاولاد بيقطعوا بمشاكل. لكن انا كنت عم اقول هي
بس
فرصه،
مشاكل الاولاد بعمر صغير حسب شو بيسمعوا من اهلهم.
ايه اكيد
هدول مشاكلهم، يعني
هي فرصه للطفل الثاني، هي فرصه انه منه وحيد، اهله مش كل الوقت فوق راسه خانقينه باهتمامهم، في يلعب، في يعمل حركات، في يكبر، بيحكي أبكر، بيمشي أسرع، إذا كب الطابة في من يلعب بوجه بالطابة في شراكة. هي فرصة لكان إذا الأهل عرفوا عطوا كل وقت كل ولد وقته حقه، عرفوا ما أرانوهم ببعضهم، انتبهوا أنه كل واحد شخصية كل واحد كاركتر، بتكون عن جد فرصة.
يعني لازم تعرفوا عصفات كل شخص،
أكيد كاركتر كل ولد شو بحب، أي غنية هيدا بحب، هيدا كيف بحب ينام، هيدا بحب ينام من هو صغير يكون في ضوء، هيدا بحب ما يكون في ضوء. للأسف شوي الأهل تعودوا أنه ياخدوا الأولاد كلهم مثل بعضهم، أنه ما يقدروا يميزوا على هيك القصص الفريدة عند كل حدا منهم. تعرفي يا جنى، لأنه ما بيعرفون، لأنه ما في، يعني ما في وقت مشترك بتقضي الأم مثلا مع الصغير وحده أو مع الكبير وحده، لأنه دايما سوا، دايما بعجقة الحياة
ما بيقدروا يكمشون إلا بالأكل، يعني مجبورين يعرفوا إذا شو بيحب وشو ما بيحب.
صح. وطبعا اللي أنت عم بتقوليه إنه لأنه أهلنا منهم جاهزين بصير في هالقهر عند الوسطاني إنه أنا وين محلي وأنا بشو مميز، لأنه صحيح هيدا فرصة يكون في عنده شريك أو شريكة من أول ما يخلق، بس بذات الوقت في منافسة، بده يعمل جهد لحتى يلفت نظر أهله ولحتى يخدهم صوبه، يعني بينما إذا الأهل إجوا أخدوه هن صوب حالهم وقعدوا معه نص ساعة أو ساعة وبعدوا الكبير بشكل طبيعي مش بشكل مبالغ، ما في داعي الولد يحس حاله بده يعمل جهد ليلفت نظر لأنه عم يشبع من أهله.
يعني ساعتها نظرة الخي الأوسط للكبير بتكون حسب طريقة تعامل الأهل معه،
حسب طريقة تعامل الأهل معه، حسب طريقة تعامل الأهل مع الكبير. لأنه عند بعض الأهل بيكونوا مقلهين الكبير، يمكن لأنه مثلا إجا بعد معاناة كتير بفترة بعد الزواج، ما دغري مثلا الماما قدرت تحبل فكان في معاناة مثلا لحتى قدرت تصير أم، ممكن هذا السبب يخليها قصتها الطبية، يعني يخليها تكون كتير متعلقة، ممكن تعذبت بالولادة، في عدة أسباب، ممكن لأنه أول تجربة، بس لأنه أول تجربة. فإذا هي كتير معلقة بالطفل وما قادرة تنفصل عنه، أكيد بدها تعرف أنه عم تعمل مشكلة للكبير وعم تعمل مشكلة للوسط وللصغير وعم تخلق حالة عدائية وتوتر بقلب العائلة.
طيب مشنين للكبير ذكرتي أنه لازم يبعدوا عن إذا حسوا عم بيبلش يقلق وموتر على طول وحس مسؤولية لازم يبعدوا شوي هيدا توب عنه.
صح.
للوسطاني شو بتقولي؟
لازم يركزوا عليه ويعطوه اهتمام، لأنه هو نحن نعرف نظريا الكل بيقول أنه الوسطاني ما طلع له شيء، ما أنه مميز بشيء، لازم يعطوه اهتمام. هلأ طبعا إذا كان مثلا الكبير صبي والتاني بنت، والبنت هي بطبيعتها موهوبة وجريئة وشخصيتها حلوة، فرض وجودها
بس كمان بكون الأهل مبسوطين فيها أنه بنت.
هون مصير العكس،
ما هو الكيرس هو الصبي بيجي أو إذا أول وحدة بنت تاني وحدة بنت الوسطانية بتاكلها، إذا أول وحدة صبي وبنت بينبسطوا فيها، عرفتي انه يعني بكون في تغيير بالجنس.
اذا البنت الاولى بدها تكون عاقله وحامله المسؤوليه اجمالا، فيها تكون هيك لامعه وعندها خبره لانه اخذت خبرتها من خبره اهلها اللي شاركوها فيها، ولكن كمان اذا كانت هي الثانيه ولامعه واخذه وخيال كبير عاقل وبس عم هيك حامل المسؤوليه، هون حيصير هو غيران منها لانه هي اخذت اهله منه.
بس كمان بنرجع لمعاملة الأهل، حسب ساعتها معاملة الأهل بصير التصرف بين
الأخوة. نحن وينيكوت كان يقلنا الولد هو مراية لأهله، مراية للسيستام اللي عايش فيه، ما حدا يفكر أنه طباع أولادنا لورثة ولا خاصة مدري بأي جان حملوها، أكيد الجان بيدخل يعني العملية الجنائية بتدخل، ولكن كلها خاصة بالمعاملة حتى قبل ما يخلقوا، بوضعنا النفسي باللايف ستايل كيف نحن منعيش تواصلنا مع بعضنا حتى قبل ما أولادنا تخلق. فإذا للولد الثاني لكون هيك تمعقدة لنعطيهم نصيحة للأهل، إذا حسوا دايما بحال منافسة بده يفرض وجوده وهو الأقوى وهو البطل
ويقبل
الخسارة، صح، يعطوا وقت يعطوا اهتمام يضووا له على إشي حلوة عنده إياها بشخصيته، إذا عرفوها طبعا يتعرفوا عليه يضووا له على مميزاته، ومش يعني ما يضووا على مميزات خيه
بس ما يقارن.
يعني اليوم اليوم كان في سيدة عم تسألنا اليوم تحديدا جانا، هي عندها طفلين، بنت عمرها سنة وثمانة أشهر وخيه عمره أربعة أشهر، كل ما عمل حركة هلأ الطفل اللي عمره أربعة أشهر أو تغنج أو ضحك الكل المحيط بالعائلة بخاف يعبر له أنه مبسوط فيه تما يجرحه شعور البنت الكبرى. طبعا هيدا تمثيل وهيدا أنا برأيي غلطة تربوية، كل حدا ياخد حقه، اللي بيضحكنا يضحكنا واللي بيبكينا يبكينا، ليه بدنا نلبس بقلب بيوتنا كفوف ونمثل على بعضنا والولد كتير بيأذوه؟ هو هول الأشياء. أو خبرية إذا في عيد ميلاد لواحد بدنا نروح نجيب كادويات للكل، ليه ما في ينطر عيد ميلاده؟ كل حدا ياخد الاهتمام بوقته.
عادي من الأهل تعودوا، عودوا ولادهم
للأسف عادي شوي سيئة، لأنه بالمدرسة نعتبر إذا إجوا قالوا بدنا نعطي في حدا واحد مميز بدنا ننقيه، شي كتير حلو يكون في طفل مميز تنقي المدرسة بركي كل أسبوع، بس هذا الشي بيعني أنه في 29 زعلوا ونقهروا لأنه ما تنقوا. فلازم يعرف أنه الحياة هي مراحل أدوار، بيسوى تنطر دورك، أنت بتنبسط لخيك هلأ لرفيقك بعيده،
روح يجوب كادويات لخيه معهم، يعني ساعتها أن ياخذوا الأولاد معهم.
إيه أنت فيك يكون لك دور، فيك تحضر للعيد،
تعمل له سوربريز،
فيك تعمل له سوربريز، فيك تشتري له الهدية، فيك ترسم له، فيك تعمل له أي ديزاين كرافت بالبيت إذا أنت كنت صغير، مش يعني أنه أنت بعيد وما حدا مدخلك بالموضوع والأهل معجوقين مهتمين هيك عادة بصير، وأنت بدك تجي بس توقف قدام الجاتو وتضحك، لا ما حيضحك وما حيجي يوقف قدام الجاتو، يعني لأنه يعني هيدا الجو اللي بيخلق العدائية وهيدا الجو اللي بيخلق الغيرة. أما توزيع الاهتمام على الكل بيخلي الأمور كتير تقطع بسلاسة وبفرح،
ما بدل عيشوا اللحظة مثل ما هي.
صح.
يعني عن جد
وبلا تمثيل. إيه
بالنسبة لآخر العنقود كمان ما بعرف لأي مدى فعلا بيقولوا بيتغنج أكتر الشيء،
منبلش بالإيجابيات أنه كمان خلق
في تحديات، كمان
أكيد في تحديات، في هون في تحديات كتير كبيرة.
خير
منبلش بالإيجابيات، جانا كلنا عنا تحديات كبيرة كل الأعمار إذا ما انتبهنا، يعني أنا قلت صحيح ما بدنا نمثل، بس ما فينا نترك حالنا كتير هيك على البركة وبلا ما نفكر وبلا ما نستشير، أو يمكن إذا سمعنا معالج نفسه عم يحكي عن راديو على عن موضوع التربوي شو هالحديث، تفضل حط غنية. أكيد حلو الغنية وكلنا منحب الأغاني وحلو الحياة، بس ما علينا نعطي دينتنا هولي نصائح. وفي كتير هلأ أهل بيخبروني دايما قدام عم يستفيدوا من حلقاتنا أو من المعالجين النفسيين اللي عم بيكونوا على وسائل التواصل. يعني ممنوع نضل نغلط هالأغلاط مثل أيام زمان، ممنوع. بالنسبة للصغير الحلو بالموضوع تنبلش بالإيجابية، مثل ما دايما عم أقول إنه كمان خلق في حوالي عجقة، في حوالي فرح. ما فينا قلك قدي قدراته ومهاراته المعرفية والسلوكية، يعني إيده بيمسك فيها قبل، الحكي عنده والألفاظ بتكون قوية قبل، قادر يوقف قبل، قادر يقعد قبل. الكل حكم الأطفال بيعرفوا لما بيجي لعندهم طفل بيسألوا أي ولد أي رقم أنت بالعيلة، هل قدي هو أقوى. وهيدي فرصة لقله أقوى عصبياً، دماغه أقوى، التواصل عنده أقوى، لأنه بكل بساطة إذا بس قاعد عم يرتاح عم يشوف عجقة حواليه.
وهيدا بيحكي الخيل الرستاني، بيحكي الخيل الكبير.
إذا ما شارك بشي بس عم يتفرج في حركة، في عجقة، مثل الطفل اللي بيفوت بكير كتير على الحضانة. طبعا هيدا غير موضوع، بس هيدا العجقة بتعمل فرح، بتعمل تواصل، بتنمي القدرات، قدرات الذكاء العاطفي عنده للطفل، غير قدرات المعرفية اللي حكيت عنها، التركيز، اللفظ، حركة الإيد. ومنلاقيه دايما بيحكي جمل أكبر من عمره أو من عمره فيلسوف العيلة هو. أوكي، كلنا بنعرف هيدا الشيء، أنضج من عمره، ما نطر يعني كتير، ما نطر كتير ليفهم
أجيال غير، يعني
ليفهم الحياة، ما نطر كتير. يعني بتلاقيه عمره 10 سنين وسبع سنين وقدر يوعزك ويصلح لك ويقول لك شو الصح من الغلط. هالقد هو عن جد واعي وناضج لأنه شايف كل الأشياء قدامه. بس لما بنوصل للدلالة الزائد إنه الأهل هيدا طفلهم وما عاد في طفل تاني يجي آخر العنقود، ما عاد في طفل تاني بالعيلة يجي يخلوني يحسوا إنه آخر العنقود رح يصير رجال، رح يصير عمره 15، ما بقى فين يغنجوا كأنه عمره 5 سنين. وآخر العنقود بطل آخر العنقود، وآخر العنقود بيسوى قاله لا، وبيسوى عيط بوجهه، وبيسوى كون ستريكت، وبيسوى يزعل منه، وبيسوى قاصصه.
يقال في أوقات الأخوة الاثنين الكبار والوسط بيطلبوا منه هو أنه يتوسط لهم تيروحوا لمحل، عرفتين، وما يعني ما بيرفضوا له طلب.
هو الشخصية الأقوى اللي ما بيكمع حاله كتير، لأنه الأول بالبيت كل ما يعمل غلطة كتير صغيرة في أمه وبيه وست وجد وكل العائلة تصلح، لأنه ما فيش إلا هالحركة أو هالغلطة اللي عملها. بينما الصغير صار في كتير إشياء والأهل بيكونوا تعبوا وما بقدرين يتدخلوا على كل هيك كل خبرية وعلى كل حركة بيعملها، فبيطنشوله كتير. ولأنه بيطنشوله كتير ولأنه كمان هو الصغير، يعني ما بقى في ولد تاني لأنه عارفين أنه هآخر تجربة، فبيضحكوا له وبيطنشوا له كتير. هون في خطورة، هذا التحدي، التحدي أنه ما يكبر، ما يرفض يكبر،
يضل بعيش.
وعن جد جنا منا بهالبساطة، يعني في يكون عندي حدا عمره 35 سنة و30 سنة وبعده عايش مرحلة، يعني بعده متكل،
الأم أو البي يعني بعمر صغير، صح. كمان هونيك الكيرس
بعده متكل، بعده بالنسبة له الحياة لخدمته بس. يعني الآخرين هن بس لحتى يكون هو مرتاح، وإذا هو مرتاح مصيبة المصايب. هيدي اللعبة كتير خطرة، أنه ما منخليه ينضج، ما منخليه ينحرم، خاصة إذا كان هو صغير وإذا كانوا أخواته كلهم عم يدللوه. يعني صاروا بأعمار كتير فرق بالعمر، في جاب بالجنريشن، صار عنده بدل الأم والبي 7-8 حوالي كأنهم كلهم أم وبي. إيه من وين بده يكبر؟ لا ما بيكبر، ما قدر يتحمل الفراستريشن، الحياة بدها تمشي مثل ما هو بده. دلل هيدا الأوفر دوز من الدلال.
حتى العلاقات خارج البيت تصير كتير صعب، ما حدا بيقدر يتقبل ولد مع بعمره،
لأنه صح، لأنه أول شيء من جهة هو ناضج كتير وبيفهم كتير وعايش خبرات كتير بعمر صغير، فلما بتحطيه مع الأطفال أو الشباب والصبايا من عمره ما هيتقبلهم. ومن جهة تانية تعود أنه هو دايما المتحكم الآمر الناهي، ما هيتقبل أنه مثلك مثل غيرك أنت بالمجموعة،
حتى بالشغل.
مشان هيك هن فيهم يكونوا أشخاص بغيروا كتير شغل، بغيروا كتير اختصاصات، لأنه
ما
بيلاقوا حالهم، لأنه بكل بساطة جانا من قال لهم لا بشكل صحي وسليم بالوقت المناسب، من عمل هال هيك هال إذا بدي أقول منسميه قطعناه لهالكوردون، ما قصينا الكوردون، فعجد ضل ولد ضل بيبي، فيكون متكل ماديا لما يصير كبير أو متكل عاطفيا، يعني بده الكل يكونوا بخدمته، الكل موجودين لحتى هو يرتاح.
طبعا بيقولوا المخزون المعرفي لدى الابن ببلش من هو وبطن
أمه.
لأي مدى اليوم الأهل لازم يكونوا جاهزين ومتحضرين أنهم يتعلموا ويطلعوا كل الأمور الخاصة بتربية الأولاد قبل الزواج وقبل الحمل؟
حلو كتير،
لأنه عم نشوف شو عم يصير بين أولادنا ودي عم يكونوا ضحايا تربية مع الأسف، يعني
لأنه نحن قلنا من البداية أنه كل هول اللي حكيتهم الوضع الاقتصادي بيأثر عليهم، الوضع الأمني، لأنه نحن أصلا ببيئة فيها خضات،
صح،
يعني اصلا لو قد ما عملوا لو قد ما اشتغلوا على حالهم في حد ادنى من الستريس عم بيعيشوه الاطفال من عمر 3 سنين. وحكينا حلقتنا الماضيه عن هذا الموضوع، صح. ما بدنا نضيع المستمعين، لانه في هذا التوتر حوالينا، مش لانه في هذا التوتر بنقول بنتكل على الله وبلا ما نعرف وبلا ما نطلع، ومثل ما نحن كبرنا بيكبروا اولادنا وعلى البركه
من ربي.
لا، لانه هالقد في توتر وهالقد في ظروف صعبه، لا بدنا نخفف نحن التوترات على اولادنا، بدنا نخف قلة المعرفه خطيه، انا في نقوله بصراحه جريمه، جريمه، لانه قلة المعرفه بتخليهم يصيروا اهل ويجيبوا لنا الاولاد اللي عنا على العياده، حتى بهاللحظه يا جنى ما بدهم يعرفوا، بيعطونا الاولاد بالعياده انه خدوا هالحمل عنا، وكل زملائي العياديين اكيد شايفين هيك اشياء للاسف بتوجع، خدوا هيدي المسؤوليه عني، انت معالج نفسي للاطفال، عالجي مسؤوليتك، انا بدفع لك لتعالجي، وبيهربوا منه، ما بيقبلوا يقعدوا معنا ولا ثواني، وكتير مارق على عندي كتير ذكريات للأسف من هيك حالات. يعني هي الفكرة بدكم تتجوزوا وتعملوا عائلة حلوة تنبسطوا مع بعضكم، برافو، شي كتير حلو، أكيد بدكم تستعدوا وأكيد بدكم تقروا، بدكم تسألوا، بدكم تكونوا جاهزين، مش على البركة أبدا، لأنه هيدا على البركة اللي عم تفوتنا بكتير مشاكل، لأنه نحن بطلنا بعصر إذا ابني إجا قال لي ضربني رفيقي بالمدرسة قال له روح أضربه،
أكيد
وبدي أعلمه كيف يواجه وكيف يدافع عن حاله وما يكون شخصية الضحية، بدي يكون أعرف شو بدي أعطيه شو بدي أعلمه
100%. بعدين هيدي أمانة يعني لازم يحافظوا عليها،
أكيد، وعن جد بيقدروا يحافظوا عليها الأهل اللي بينتبهوا. بس بدي أقول شغلة تانية حتى ما نروح صوب الإكستريم، مش يعني واليوم المدام اللي خبرتك عنها جنى اللي عم تستشيرني قالت لي أنه أنا في هالنظرية في هالنظرية في هالنظرية بطلت أعرف مين بدي ألحق ومين بدي سده. هلأ اطلعنا قبل ما نتجوز أو نحن عم نتجوز وأخذنا وقتنا لتعرفنا على بعضنا منيح وقررنا نجيب أولاد ونحمل مسؤوليتهم، واطلعنا على عدة طرق أو سمعنا أو تبعنا عدة معالجين، لحظة المنصير أم وباي صرنا نعرفهم هول المعلومات، مش يعني لازم نطبقهم ونفتح الكتاب نطلع بالكتاب أو نطلع على السوشيال ميديا كيف لازم نتصرف، لازم نكون حقيقيين
100%.
نترك حالنا نقطع بكل المراحل، بس على القليل صرنا نعرف، الخطية إنه ما نكون نعرف أبدا ونترك حالنا عن نتصرف على البركة وما نحس بالذنب إنه غلطنا تجاه أولادنا،
تعرفي،
أو إنه فينا نكون أحسن تجاه أولادنا.
يمكن أهم نقطة حكيتي حضرتك عليها هي إنه الواحد يتعرف على صفات أولاده، هذا التعرف بيساعد كتير بعملية التربية، بصير يعرف شو بيضايقهم شو بيعملوا، بيقدر يحضن، بيقدر يغمر، بيقدر هو عم يعيط يضل يعني ما يحس في تهديد الولد،
صح،
إنه وقت بيعرفه وساعتها عن جد كل شيء مميز بالولد بيقدر ينموله إياه وبصير يتكامل وشخصيته،
وبساعتها الأهل لأنه مشكلة الأهل إذا ما حسوا بالذنب أبدا هاي مشكلة كتير كبيرة، بيشوفوا لعند المعالج وبيقولوا لأستفلي مسؤوليتك، وإذا ضلوا يحسوا بالذنب كل يوم على الطالع والنازل كل ما عيطوا كل ما قسوا أو كل ما قصصوا كمان مشكلة كبيرة، لما بيطلعوا بصيروا يعرفوا أنه ما بيسوى كتير يضعفوا حالهم ويضلوا حاسين بالذنب قدام أولادهم،
مية بالمية. دهمنا الوقت، موضوع كتير حلو. بدي أشكرك
أنا، بدي أشكرك دايما
بشكرك على القعدة الحلوة الممتعة. شكرا لك المعالجة النفسية مشلين سمور علم،
يعطيكم ألف عافية.
ننطرك إذا الله راد
بعد أسبوعين.
بعد أسبوعين. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر، وأهلا وسهلا بكل المستمعين اللي تابعونا، وأيضا بالزميل المخرج فريدي سابع. علي راسك تشوفك فريدي. أوكي. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا لهم كن وصلنا ل نهاية اللقاء. شكرا لكم، نلتقي فيكم بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12 ضمن أوعى ما توعى.